مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ البلاغ المبين ودعا الناس إلى الله تبارك وتعالى وجاهد في ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية. استعرضنا في الحلقة السابقة شيئا من قصة بعث معاذ رضي الله عنه أرضاه إلى أهل اليمن، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن داعية إلى التوحيد وواليا عليهم وقاضيا. والقصة حتى نستحضرها ونستذكرها رواها الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث أخذنا بعض فوائده ودروسه وعبره وما يستنبط منه من أحكام وآداب، وما يجب على ولاة الأمور من إرسال الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى البلدان والأقاليم، وكذلك ما يجب عليهم من اختيار الدعاة العالمين العاملين، وكذلك ذكرنا ما يتعلق بالبصيرة في الدعوة إلى الله، وكيف يكون الإنسان على بصيرة في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك أخذنا شيئا من تفاصيل مسائل الزكاة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني وحدوا الله ودخلوا في الإسلام وآمنوا بوجوب الصلوات الخمس عليهم وبوجوب الزكاة، إن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث المبارك فيها عدة مسائل: الأولى التحذير من أخذ كرائم أموال الأغنياء، والثانية التحذير من دعوة المظلوم، والثالثة الإخبار بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها تكون مستجابة كما سيأتي معنا التفصيل بإذن الله. قوله صلى الله عليه وسلم إياك، إياك هذه كلمة تحذير، يقال إياك والخمر يعني احذر الخمر، ويقال إياك والكذب يعني احذر الكذب، أحذرك الكذب. وقوله صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، كرائم هذه منصوبة على التحذير، والكرائم جمع كريمة، والكريمة هي خيار المال ونفائسه، المال النفيس أفضل الأموال. ولذلك العلماء يقولون في أخذ أموال الزكاة من الذين وجبت عليهم يجب أن نراعي حق الفقراء ونراعي حق الأغنياء أصحاب المال، نراعي حق الأغنياء فلا نأخذ من كرائم أموالهم، ونراعي حق الفقراء فلا نأخذ من الأموال الرديئة التي لا ينتفع بها الفقير، بل نجتهد حفظكم الله تعالى ورعاكم فنأخذ من أواسط المال، فنأخذ من أواسط المال. ثم قوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، يعني احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم. كيف تتقي دعوة المظلوم؟ بأن تجتنب الظلم. والظلم يا إخواني شر عظيم وأمره خطير، ولذلك حرمه الله على نفسه سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر، فالظلم وعاقبته وخيمة، والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم العبد لربه وهو بالشرك بأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، أو يساوي غير الله بالله يجعل لله أندادا، وهذا أعظم الظلم وأخطر الظلم وهو أشد وأخطر الذنوب وأعظمها كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا الظلم يعني إتيان الظلم بمعنى الشرك جاء في القرآن كثيرا، قال الله تعالى عن لقمان حين كان يعظ ابنه قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عرف النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الظلم ها هنا بأنه الشرك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. بقية أنواع الظلم نأخذها إن شاء الله بعد هذا الفاصل اليسير إخوتي الكرام، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم.
حياكم الله مرة أخرى بعد هذا الفاصل اليسير إخواني وأخواتي الكرام، لنكمل أقسام الظلم. عرفنا أن الظلم ثلاثة أقسام: القسم الأول ظلم العبد لربه وهو الشرك، والقسم طبعا لأن الظلم يا إخوان هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع العبادة في غير موضعها يكون قد ظلم ربه سبحانه وتعالى. ومجيء الظلم بمعنى الشرك ذكرت لكم أنه يعني حصل في القرآن كثيرا، وذكرت لكم آيتين كريمتين في بيان ذلك. القسم الثاني من أقسام الظلم هو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي، وهذه تكون يعني بين العبد وبين نفسه، يشرب الخمر، يكذب، يسرق والعياذ بالله إلى آخره من الذنوب. وبعض الذنوب كالسرقة مثلا قد تكون يعني ظلما متعديا. قسم الثالث من أقسام الظلم، طبعا هذا مجيء الظلم بمعنى الذنوب، ظلم النفس، قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالذنوب، والمراد بها هنا الصغائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، جعلني الله وإياكم منهم. هؤلاء هم المتقون الذين ذكر الله جل في علاه وصفهم في سورة آل عمران. القسم الثالث والأخير من أقسام الظلم هو ظلم العبد لغيره من المخلوقين، ظلم البشر أو ظلم البهائم أو غيرها من المخلوقات. فمن ظلم غيره فإنه يكون قد توعد بقوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، إنما تكون هذه التقوى من خلال الابتعاد عن الظلم والوقوع في الظلم. قال واتق دعوة المظلوم، فإنه يعني الحال، حال هذه الدعوة، دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمراد أي أنها لا تحجب عن الله، بل ترفع إليه فيقبلها سبحانه ويستجيبها جل في علاه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم تستجاب حتى ولو كان المظلوم كافرا، حتى ولو كان كافرا فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته. إذا أخلص لله في دعائه هذا المظلوم فإن الله جل في علاه يستجيب دعوته، والله المستعان. ولذلك الحصيف والعاقل هو الذي يا إخواني يتجنب دعوة المظلوم ويتجنب ظلم الناس، لا يظلم أحدا لا في بيته من الخدم أو الأولاد أو الزوجات، ولا في مقر عمله من الزملاء أو من المسؤولين أو حتى من الموظفين الذين هم تحته، ولا يظلم أحدا من الناس بأن ينسب إليه ما لم يقله أو يفعله أو ينفي عنه بعضا من فضائله، فإن هذا كله من الظلم الذي يحذر ويحذر منه المسلمون. كذلك يا إخواني من هذا الحديث يعني وهذه القصة وهذا الموقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم فيه الكثير من الفوائد والعبر التي يستفيدها المسلم في حياته وفي تعبده وتقربه إلى الله. من فوائد هذه القصة وهذا الموقف أولا مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، أن يرسل ولاة الأمور أو المسؤولون والدولة والحاكم المسلم يرسل الدعاة إلى الله في الدعوة إلى الله إلى أقطار الأرض الممكنة ووفق الضوابط الشرعية، وأن يكون هذا الداعية الذي يتم اختياره من أهل البصيرة والعلم والفقه، لا أن يكون من أهل الجهل. ثانيا يعني يستفاد من هذا الحديث كذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله هي أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس، وهذه هي التي ذكرها الله عز وجل حين قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو تأملت هذه الآية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لوجدت أنها تحمل معنى لا إله إلا الله. لا إله هذه اجتنبوا الطاغوت، إلا الله هذه أن اعبدوا الله. والآيات في هذا كثيرة. كذلك من معاني شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله تعالى بالعبادة، لأنه جاء في رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى عبادة الله وحده. يستفاد من هذه القصة أن الإنسان يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك يستفاد منها أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ويستفاد منها كذلك أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين، ثم تليها الزكاة. ويستفاد من هذه الحادثة كذلك التحذير من الظلم، ومن أنواع الظلم أن يظلم جباة الزكاة، يعني الناس الذين يجمعون الزكاة، إما يظلم الأغنياء فيأخذ من نفائس الأموال، أو يظلم الفقراء فيأخذ من الأموال الرديئة، وكلا الحالتين لا تجوز، بل لا بد أن يأخذ من أواسط الأموال. إلى هنا إخوان الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه. نسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية. كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.